بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل الذي أكرمنا وإياكم ومن علينا بالإسلام وهدانا إلى التوحيد وأسبغ علينا النعم ودفع عنا وعنكم النقم، كما أشكر أخي صاحب الفضيلة الشيخ محمود علي جزاه الله خيرا على مقدمته وحسن ظنه بأخيه وإلمامته وإحاطته بإيجاز سهل ممتنع لإيجاز ما سلف في المحاضرات السابقة. قبل أن أفيض في موضوع المحاضرة هذه الليلة، وقع بنفسي خاطرة وأنا أدخل إلى المسجد، وقد اكتظ هذا المكان، وقد اكتظ بيت الله هذا المسجد بالساجدين والراكعين يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، والناس من الزحام يصلون على الدرج، وبعضهم ربما عند الأحذية. وأقول سبحان الله العلي العظيم، لو أن أحدا دعانا إلى مناسبة ثم جئنا فوجدنا المكان مكتظا، هل فينا من يرضى أن يجلس جوار الأحذية عند الباب؟ لا، لكننا لا نجد غضاضة، بل نجد قمة اللذة أن نرمي بجباهنا على الدرج ولو بجوار الأحذية ولو على مداخل الأبواب، لكنها لله عز وجل. هذا المعنى لا تظنوه عند الله يسير، إن الله يسمعنا ويرانا، والله عز وجل يرى من عباده الغافلين في لجج شهواتهم وغفلاتهم، يعبون من المعاصي ويكرعون في الفواحش، ويرى من عباده المؤمنين كيف يتذلل الواحد لربه ولو جعل أنفه وجبينه ووجهه على الأرض بجوار الحذاء لله عز وجل. هذا معنى عظيم، ومن بشائر هداية الله للمؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أمر الطاعة لذيذا على قلبك، هينا على نفسك، لا تجد غضاضة أن تكون سباقا وأن تكون في مقام يرضاه الله عز وجل. أليس السجود هو الذي كان امتناع إبليس عنه سببا لطرده من الجنة، وسبب أن يكون ملعونا مطرودا إلى يوم الدين؟ الجواب بلى، امتنع الشيطان عن السجود فاستحق اللعنة والطرد، ودعينا إلى السجود فسجدنا في أي مكان تيسر لنا ما دمنا نجد إلى ذلك سبيلا قربا وزلفا. اللهم أني أسألك لكل الساجدين أن تجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنة، ومن كل فتنة عصمة. اللهم إني أسألك لإخواني وأخواتي وجميع المسلمين، تبسط لنا ولهم في عافية الأبدان وسعة الأرزاق وحسن الأخلاق، صلاح القلوب والأعمال والنية والذرية، وحسن الخاتمة، إنك سميع مجيب. اللهم صل على نبينا محمد. أحبتي في الله، حديثنا اليوم عن واجبات مسلمي أوروبا نحو القضايا الكبرى، وهذا بحر متلاطم واسع، شجونه متفرعة، والحديث فيه لا ينتهي. ولعل الحديث يأذن بواحدة من هذه الواجبات ومناقشتها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عندنا موضوع الهوية، واجب المحافظة على الهوية، وعندنا المحافظة على الناشئة والمحافظة على المرأة. أتوقع أن الوقت سوف يستغرقنا حتى نجعل ما بقي في الحوار والنقاش، فاستعدوا لمن عنده شيء ينفعنا به تعليقا أو مداخلة أو توضيحا أو بيانا أو استدراكا، فإن العلم رحم بين أهله، وليس منا من استجمع العلم بأبوابه. وقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. أحبابي في الله، قضية الهوية قضية وجودية، أنت موجود في أي مكان لابد أن يكون لك هوية وأن يكون لك انتماء. قضية الهوية مسألة تتعلق ببقائك وتفاعلك وتعاملك بهذا المحيط الذي حولك، وهذا أمر لا ينبغي للمسلم الواعي الذي يعيش في بلاد الغرب أن يقول هذا أمر لا يعنيني، هذه سفسطة، هذا كلام ملفق، هذا كلام مثقفين، هذا كلام لا يعنيني. لا، هو من أهم الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها في ظل وجودنا وفي ظل بقائنا، هي مسألة تتعلق بالبقاء لا مجال للتفريط فيها. نحن لنا هوية وانتماء في البلد الأصلي الذي ولدنا فيه أو ترعرعنا فيه أو ننتسب إليه من جهة آبائنا وأمهاتنا، وأيضا لنا هوية في هذا البلد الذي نعيش فيه ونعمل فيه وأصبحنا مواطنين فيه، وانتهى مفردات ومصطلحات الهجرة، أصبحنا مواطنين، لنا وعلينا، لنا حقوق وعلينا واجبات، نتحمل المسؤولية، نشارك بفاعلية، نتعايش بعقلانية، كل هذا من الأمور التي ينبغي أن لا تفوت علينا. في بلدنا الأصلي نشأنا على كم من غزير لا بأس به من الثقافة الإسلامية، ثم لما نشأنا أو عشنا أو عملنا أو تحركنا أو وجدنا في هذا المكان وجدنا طوفانا كبيرا وبحرا متلاطما من الثقافة الغربية. إذن أنا وأنت بين هويتين، هوية البلد الأصلي وهوية بلد العمل والمواطنة الجديدة والاستقرار الجديد. أنا ما بين ثقافتي الإسلامية الشرعية وما بين الثقافة الغربية التي تحيط بي. لو قلنا إن الدولة هي الإطار المادي الذي يحدد للأفراد كيانهم السياسي وانتمائهم الجغرافي الأصلي وحدود تحركاتهم، الهوية هي الإطار المعنوي الذي يحدد ملامح شخصيتك. هويتك هي مجموعة أعمال وأفعال وتصورات وأفكار وعلاقات ومواقف، بمجموعها تستطيع أو يستطيع الآخرون أن يعرفوا من أنت، أن يحددوا شخصيتك، أن يعرفوا فكرك، ما هو اتجاهك، ما هو ميلك، أنت مع من وأنت ضد من، ومن الذي تريد ومن الذي لا تريد، ومن الذي تقبل ومن الذي ترفض، إلى غير ذلك. هذا الحراك وهذا السجال ما بين هويتنا الأصلية وهويتنا المعاصرة وما بين انتمائنا السابق أو الانتماء اللاحق أو الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية المعاصرة، بينهما سجال وحراك. ولا أعني بالهوية السابقة واللاحقة أننا تنازلنا عن هويتنا فيما مضى وأصبحنا ذوي هوية جديدة فتبرأنا مما سلف ونسينا ما مضى وما عاد لنا ما يربطنا بما مضى من واقعنا وتاريخنا ومجتمعنا وقيمنا، لا، إنما أقول إن هناك سجال وصراع وحراك ما بين هذين الطرفين وما بين هذين الجانبين. بعض المفكرين يقول هناك ما يسمى باغتيال الهوية، أن الإنسان إذا عاش في الغرب ليس عنده خارطة طريق فكرية، ليس عنده خارطة طريق منهجية، فإن هويته تغتال وتنتهي علاقاته بكل الأصول وبكل القيم التي نشأ وترعرع عليها أو الثوابت التي ينبغي له ألا يبرحها، وهذا نتيجة الاندماج اللامحدود الذي بلغ إلى حد الذوبان. اغتيال الهوية حينما تجد شخصا قد انتهى لسانه فما عاد ينطق العربية وهو من أبوين عربيين فصيحين مسلمين موحدين، أن تجد ليس هناك أي معالم للشخصية، فليس هناك ما يدل على شخصيته ولا سمته، وكأن ليس له علاقة في شخصيته وسمته لا بالإسلام ولا بالسنة. إن كان رجلا أو شابا رأيت فيه الغرائب والعجائب وأصبح كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نحن وإياكم رأينا من أبناء المسلمين من لا تستطيع أن تميز هل هو من أبوين مسلمين أم لا، وضعوا الأقراط في آذانهم ووضع مثلهم، ووضعوا الحلقة في شفاههم ووضع مثلهم، ومشوا ولبسوا وتعروا وتبرجوا وسفروا وتبطحوا وتكشفوا على الشواطئ والبلاجات، ما عاد تفرق ما بين مسلم وغير مسلم. هذا اسمه اغتيال هوية، اغتيال هوية. أليس أن نسمع بخبر رجل اغتال شخصا يمشي في الطريق على غير سبب، ثم بعد ذلك أرداه صريعا يتشحط في دمه؟ اليوم اغتيال الهوية لا يغتال شخصا واحدا، بل اغتال جبلا كثيرا من أبناء المسلمين وشباب المسلمين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعلمون. تجد اغتيال الهوية حتى في مجال الثقافة، ما تجد عند الإنسان في ثقافته وأفكاره واهتماماته شيء يمت إلى صلته وعلاقته بالإسلام أبدا، لا يعرف شيئا عن المسلمين ولا تاريخهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم لو تسأله أين ولد وأين مات صلى الله عليه وسلم وأين يوجد قبره صلى الله عليه وسلم، لا يعرف في ذلك شيء. بالكاد يعرف أن الكعبة في مكة، تعرف إذا كان لا لسان عربي عدم، كيف يقرأ من القرآن شيء، كيف يقرأ من التاريخ شيء. لكن تعال شف مثلا معلوماته في نجوم السينما، في الفن، في الرياضة، في الكرة، في الأغاني، في الطرب، في السهر، في الكليبس، في الروك، في البوني أم، في الجاز، في جميع أنواع وأصناف وأقسام وأشكال الموسيقى الصاخبة والخفيفة والراب والناعم والسلو غير ذلك، تجده فصيحا فقيها متحدثا متكلمة، ثقافته تم اغتيالها تماما، ما عاد لها أي علاقة بأي أصول. كذلك في الجانب الاجتماعي ما عاد يعنيه القيم الشرعية الأصيلة المعظمة في الشرع كبر الوالدين وصلة الأرحام، لا تعني له شيء. حق الوالدين، حق الأسرة، لا تعني له شيء. أصدقائي وسهرتي والويك إند وسفرتي وإلى غير ذلك. تعال في الجانب الإعلامي ستجد أن اهتماماته الإعلامية لا تمت إلى ما يرده أو يذكره أو يعينه على مراجعة دينه. تعال إلى الجانب التربوي، هذا اغتيال حقيقي للشخصية. كما قلت، الناس اليوم لو رأوا رجلا قتيلا يتشحط في الدم لفزعوا وصاحوا وتنادوا تعالوا تعالوا يا عباد الله، وين الجالية المسلمة؟ عطونا المسلمين اللي في ماسترخت واللي في الآي في لايدن واللي في لاهاي واللي في مستردام واللي في أندهوفن، يوجد مسلم قتل أو اغتيل أو حصل له مشكلة، وتصبح حديث الأولين والآخرين. لكن آلاف الشباب الذين تم اغتيالهم تحت سمعنا وبصرنا، وربما بعضنا سهل هذا الاغتيال بغفلته عما يجب عليه من حفظ اللسان واللغة ومن حفظ القيم والتربية ومن حفظ الواجبات والتوجيه والإرشاد، كأن هذا شيء غريب. وهذه من المفارقات العجيبة والانفصام الذي لا حدود له. لو أن رجلا غريبا يقف عند بابنا لتحركت غيرتنا بكل شيمة وكل نخوة وكل إباء، يأبى الضيم ولا يقبل أن يقف هذا الغريب عند بابنا، فضلا ألو تحدث مع ابنتنا أو إحدى نسائنا. لكن أن تكون الفتاة الأيام والأوقات والساعات تخلو في غرفتها بأجهزتها مع الغرباء مع من يدور، أنا لا أقول تجسسوا ولا أقول حاربوا، لكن أقول ذكروا. فذكر، إنما أنت مذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين. اليوم البعض ما عاد عنده حتى كلمة. بعض الفتيات اللائي من الله عليهن بالهداية والحجاب والاستقامة تقسم بالله تقول أمي ما حدثتني يوما واحدا عن الحجاب، أمي ما كلمتني يوما واحدا لتحذرني من الذئاب الذين يتربصون بالحركات المثيرة والعبارات الغريبة، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. أمي لم تحدثني يوما من الأيام لكي تجعلني في تحصين يقابل الوافد الغريب الذي ربما انجذبت إليه النفس في ظل تصحر المشاعر. لا تجد هذه الفتاة من أم أحضانا دافئة ولا ضمة طويلة، ولا تجد من الأب لمسة حانية على شعرها ليجعل رأسها على صدره ويقول: أنت ابنتي، أنت الشرف الذي لا يدنس، أنت العفاف الذي لا يمس، أنت الطهر الذي لا يمسه شيء. يبعث في نفسها همة إيمانية عظيمة ليكون لشرفها قيمة، ليكون لذاتها مكانة. أبدا، تقول: نشأت لا أعرف أبوي إلا على الطعام والشراب والمائدة والدخول والخروج وما غير ذلك. لم نجد أبا يأمرنا بالصلاة وينهانا عن الفحشاء والمنكر، لم نجد أبا أو أما تذكرنا وتعاملنا معاملة لا نحتاج من عظيم فيض وتدفق الحنان الذي نجده في الأسرة أننا بحاجة إلى من يطعمنا الحنان خارج الباب. ترى هذه مسألة حساسة ونحن في غفلة عنها. الآن لما أولادك يشبعون في البيت خبز ويخرجون إلى الشارع ويرون أحدا معه خبز، هل تميل نفوسهم أو تمتد أيديهم أو تتبع نظراتهم هذا الكيس المليء بالخبز الذي في أيدي الآخرين؟ الجواب لا، شبعوا خبزا في البيت. كذلك المشاعر، هنالك قدر عظيم من المشاعر والعواطف نستطيع أن نعبئه تعبئة جيدة داخل البيت، حتى إذا جاء من يستعرض شيئا من مفردات وقاموس هذه العواطف أصلا لا يجدونهم أنفسهم بحاجة. البنت التي لم تسمع من أمها: أنت جميلة، أنت حلوة، أنت رائعة، أنت ناعمة، أنت شعرك كذا، حتى لو فيها ميزتين جميلة من سبع مزايا مختلفة، نركز على ذكر هذا الشيء الجميل، نشير إلى أن لديك شيء ثمين يستحق. وأكثر وأعظم شيء موجود وهو عامل مشترك وهو الأعظم والأفضل والأهم في الفتاة المسلمة: عفافها وطهرها وحياؤها. ليس غريبا أن تجد الحصى متناثرا في الشواطئ، لكن أن تجد درة في قاع البحر هذا هو الشيء النادر الفريد. حينما نصور لبناتنا أن عفافهن كدرة اللؤلؤ في أعماق البحار، وأن حياءهن كالذهب الذي تغلغل داخل جبال المناجم، ليس أمرا سهلا أن يوصل إليه. ليس كغيرهن. مثل هذه المعاني هي في الحقيقة مسألة مهمة، فحينما نعتني بها ونعتني بأولادنا ونذكرهم ونتعامل ونتحاور ونتفاهم، وثق أيها الأخ الكريم، وثقي أيتها الأخت المسلمة، أن الحوار والكلام والتكرار والإعادة والزيادة سيجعل الله لها أثرا إن عاجلا أو آجلا. فلا تمل ولا تنشغل ولا تغفل عن واجب التذكير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لكن إذا الكل مشغول في أسلوبه وفي طريقه وفي حياته، وأصبح الأولاد أيتاما في ظل أبوين على قيد الحياة، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أب مشغول وأم مشغولة، وأجهزة تربي وإعلام يعصف وعواطف تجذب إلى الشارع وحنين إلى شهوات وغفلة عن الذكرى، ثم ماذا بعد ذلك؟ أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة. هذه النهاية المؤلمة التي يدفع ثمنها كل من لم يعرف قضية الهوية وقضية المحافظة عليها وأهمية تغرس الانتماء. صحيح أنا لست عدوا للمجتمع الذي أعيش فيه، لكنني لا يجوز أن أكون كحبة السكر في الماء الساخن سرعان ما تذوب ولا تعرف كيف تتميز في طعمها ولونها وشكلها. إذن هذا الصراع وهذا السجال وهذا الحراك في جانب الهوية متعلق بالثقافة، بالجانب الاجتماعي، بالتلقي أو المتلقى أو المضمون والمحتوى الإعلامي، في الجانب التعليمي، في جوانب كثيرة نقول تختطف هذه الهوية من خلال قوة الجذب أشهد بالله إن المجتمع الغربي فيه قوة جذب ساحرة، قوة جذب ما هي سهلة. كم رأينا أناسا كنا نظنهم أصلب من الجبال، فعجبنا كيف ذاب بعضهم. أمر عجيب جدا، وهذا يجعل الإنسان لا يقول أنا أستاذ، أنا دكتور، أنا شيخ، أنا خطيب، أنا إمام، أنا أبي فلان، أمي فلانة، جدي علان. لا 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 لا، اسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات دائما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. هذا الأمر في غاية الأهمية، لأن قوة الجذب الساحرة وطاحونة ورحى الإيقاع اليومي وما جريات الحياة والضغوط المختلفة كفيلة بصهر قطع من الحجارة، لكن المسلم في ثباته، في صموده، في عقيدته، في مراقبته لله، أشد صمودا من الجبال أمام أمام البراكين التي تنصهر عند درجة 5000 أو 4000 درجة حرارة مئوية. ليش؟ هل تستطيع دول العالم أن تجعل على رأسي ورأسك في بلاد الغرب أو غيرها 5 جنود يؤزوننا، يضغطون علينا، يراقبوننا، يحاسبوننا، يتابعوننا فيما نفعل ولا نفعل، ونترك وندع ونذر وغير ذلك؟ الجواب لا. لكن من صميم عقيدتنا ومما يحفظ هويتنا أننا نستشعر في الوقت الذي تعجز الدول أن تقيم على كل واحد 5 جنود، كل واحد منا يتحرك ب5 جنود كفيلة بحفظه ومراقبته. الجندي الأول استشعاره مراقبة الله له، إن الله يسمع ويرى، لا تخفى على الله خافية. الجندي الثاني الملائكة الكرام الكاتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الجندي الثالث الجوارح التي ستشهد لنا أو علينا، والخصومة عجيبة يوم القيامة، جزء كبير من الخصام والجدال ليس بينك وبين الآخرين، هو بينك وبين نفسك، بين نفسك ولسانك، وبين بدنك ورجلك، وبين ذاتك ويدك، وبين شخصك وذاتك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وفي الآية الأخرى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الشاهد الرابع أو الجندي الرابع استشعار الشهادة بالمكان الذي نحن فيه في محيطه، يومئذ تحدث أخبارها. الجندي والرقيب والحارس الخامس هو عباد الله أجمعين، أنتم شهود الله في أرضه. إذن أحبتي في الله، مما يعزز الانتماء والثبات والقوة والرسوخ في جانب الهوية الإسلامية في ظل دعوة متوازنة إلى تعايش وفاعلية إيجابية واعية وحذر من ذوبان يدمر كل مقومات الشخصية، أن هذه الأمور الخمسة هي في ألف باء الدين التي يعرفها الصغير والكبير والأمي والعالم والجاهل. أقول هذه الهوية حينما تختطف بسبب قوة جوانب الجذب وأنماط السلوك والعادات، والتي عند البعض وافقت انفتاحا واستجابة وسقوطا وانحدارا، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لذا يجب أن نحذر من هذا الاندماج الذي يفضي إلى الذوبان. والعجيب أن يعني بعض ما نسمع ونرى من النظم التي أحيانا تحول دون استقلالية الهوية والشخصية قد تفتح المجال للآخرين في جوانب بلا حدود، ولكن أمام الشخصية الإسلامية تجد هناك تشدد عجيب وغريب جدا في بعض الأمور. هذا يحتاج إلى بحث مفكرين ومنظرين وقانونيين، ويحتاج إلى ورش عمل وإلى حوارات، وقل تعالوا إلى كلمة سواء. الاندماج قيمة معظمة لدى الغرب، وأمام هذا الاندماج يقف المسلم بين موقفين خطيرين، وسط وعدل أو يقف بين موقفين خطرين، أحدهما وسط وعدل والآخر إفراط وتفريط. فأما الإفراط أو التعدي فهو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب، والعدل بينهما. يعني من التعدي أن يجر المسلم نفسه قربانا رخيصا، نعجة سخلة بهيمة رخيصة، يجرها في كل ميدان ليثبت للناس أنه مندمج. أنا مندمج ومتفاعل، ولكن بضوابط الشخصية الإنسانية قبل، يعني قبل أن أكون شخصية إسلامية، أنا أيضا إنسان. هذا الإنسان له كرامة، هذا الإنسان له كرامة. يعني حتى لو جينا نتحاكم مع من يدعون إلى الاندماج المفتوح والذوبان اللامحدود، نقول يا أخي الكريم إذا كانت عقدتك الإسلام ناقشني بصفتي إنسان قبل أن أكون مسلما، والأصل أن الإنسان شرفه بالإسلام، لكن تنزلا مع المخالف. ويجوز في التنزل مع المخالف أن تفترض أسوأ ما يكون، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل يعقل أن الله له ولد؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. لكن هذا في التنزل، أن الإنسان أقول تعال اعتبرني ما أنا مسلم، اعتبرني أنا إنسان. الإنسان يجب أن يكون له استقلال في شخصه. ما هو الإنسان في علم الأنثروبولوجيا؟ الإنسان مأخوذ من الإناسة، وإناسة الإنسان أن يكون له من خصوصياته ما يحقق له الأنس في ذاته، والأنس في من حوله، والأنس في من يخالطهم، والأنس في من يعيش معهم. ولذلك تجد في القرآن خطاب كثير يا أيها الناس، يخاطب المسلم وغير المسلم، إشارة إلى أن إنسانيتك تقتضي إناستك، وتقتضي أن تكون متفاعلا فاعلا إيجابيا ومؤثرا ومستفيدا. فنقول أمام هذا الاندماج وقع الناس بين طرفي نقيض، ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فأقوام دعوا إلى هذا الاندماج، وأقوام دعوا إلى العزلة بلا حدود، وهذا الآن واقع. ألستم ترون صور ونماذج من المندمجين؟ هذا والله حقيقي وحاصل. اندماج ليس الاندماج المقصود به التعايش والتفاعل والإيجابية الفاعلة، بل هو اندماج إلى حد الذوبان وضياع وفقدان الهوية، وهذا من المؤسف المؤلم. كان أحد المشايخ عندنا يعلق على بعض الشباب الذين درسوا، والابتعاث شيء مفيد للطالب الذي سينفع بلده ووطنه وأمته والمسلمين بعلم يحتاجون إليه، لكن يقول وجدت بعض الشباب لما رجع إلى بلده قال يا أخي أنتوا عندكم كذا، إحنا في أمريكا عندنا كذا، أنتوا عندكم كذا، إحنا في أمريكا عندنا كذا. قال له واحد يا أخي ترى رسول الله صعد إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى، وسمع صريف الأقلام، ونزل وأكل من الخبز والشعير، وجلس على التراب ومشى حافيا. أنت عشان رحت لأمريكا قاعد تقول لي أنتوا أنتوا أنتوا، إيش هذا الانفصام اللي وقع في شخصيتك وهذا الأمر الذي حصل لك والعياذ بالله. فالشاهد أن هذين الأمرين، جانب الاندماج المزعج الذي جعل بعض نساء المسلمات يقعن فيما لا يعني فيما لا يعقل ذكره ولا يسوغ وصفه ولا يتحمل تخيله، وفي المقابل تجد من انغلق على نفسه انغلاقا فصارت حياته عذابا معجلا وجحيما مقربا، ودفن نفسه في قبر العزلة قبل أن يدفن في قبر التراب، واستعجل البلاء قبل أوانه، ومات قبل أن تحين ساعته. والوسط والعدل بين ذلك هو ذلكم المسلم الذي ينتظر منه الإيجابية والفاعلية والعطاء. الحقيقة أن المسلم حينما يتعرض لعدد من هذه المؤثرات ويتشكل خطر على هويته، ونكتشف حجم هذا الذوبان وضياع الهوية بحجم المشكلات التي نراها الآن. لو أردنا يعني هذا الجمع الكريم أكيد أن فيه من المحامين، من المتخصصين، من الباحثين في المجال الاجتماعي، في المجال النفسي، في المجال الأمني، في غير ذلك. لو أردنا أن نحصر مشكلات المسلم أو المسلمين والمسلمات في بلاد الغرب، ستجد أن هذه مخرجات اهتزاز الهوية وفقدان الهوية وعدم التوازن في الهوية: مخدرات لا قدر الله، سارقات، جناح، مشاكل أخلاقية، سمي ما شئت من ألوان المشكلات، أمور لا تعد ولا تحصى، نسأل الله السلامة. من هنا نقول إن هذه الشواهد على اهتزاز واختلال الهوية، سواء كانت في فقد اللسان واللغة الأصلية، أو الجهل المركب والجهل العميق بالدين، أو السلوكيات التي لا توافق، نقول إن هذا ليس داء لا علاج له. لكل داء دواء يستطب له، إلا الحماقة أعيث من يداويها. فيوجد لهذا دواء. حينما ننظر إلى المجتمع الغربي بمجموع قيمه ونظمه، ونرى هذا المجتمع يحقق نجاح باهر في تطبيع أفراد المجتمع، وفي القدرة على يعني تذويبهم في بعض في الجوانب، لكن ترى أيضا هذا المجتمع الغربي الذي تكلمنا أو تكلم المتكلمون في كثير، في جوانب إيجابية كبيرة. لماذا لا ننظر إلى الشيء بتوازن؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن الأمر ليس سواء، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. إذن هذا المنهج القرآني الذي يعلمك كيف تنظر إلى كل شيء فيه بجانبيه، بطرفيه، بخيره وشره، وعدله وظلمه، وحقه وباطله، يجعلك أيضا أن تنظر إلى مجتمعك ما هي حسناته وما هي سيئاته. أشهد بالله وكلنا نشهد أن هذا مجتمع يعظم العمل، صح ولا لا؟ مجتمع يحترم الرجل المنتج، يحترم الوقت، يحترم الزمن، أليست هذه من القيم الإسلامية العظيمة؟ لماذا إذا وجدنا في هذا المجتمع الغربي قيما حثنا ودلنا وأمرنا بها ديننا تلكأنا وتكأكأنا فيها، مع أن ديننا قد أمرنا بها؟ قيمة العمل، لما تكلم الشيخ محمد الحويط والشيخ محمد الزغبي قبل ليلتين في الندوة الجميلة دارها الشيخ يوسف جزاه الله خير، قيمة العمل قيمة عظيمة. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. لو كنت ملياردير عندك مليار يورو ولا 100 مليون يورو، يجب أن تعمل حتى لو كنت ثريا، لأن العمل ليس من أجل المال فقط، العمل لذات العمل عبادة، العمل لقيمة العمل عبادة. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. وفرق بين ريال من يعمل وريال من لا يعمل. يقال إن أحد الخلفاء كان له ولد مدلل، وكانت أمه تدلله وتخاف عليه، ويعني تشعر بالغبن والغيرة من جاراتها وضرائرها وطبيناتها، وتريد أن يدلل ولدها، وكان أبوه الخليفة ينظر إليه نظرة دائمة، ويعني يراه ولدا مدللا لا يصلح أن يؤهل الخلافة، ولا أن يكون قائد للجند، ولا جي يعني رئيس للحرس، ولا مسؤول لي كذا. فقال الخليفة ذات يوم لولده: أعطني دينار يا ولد. يريد أن يجعله أمام مواجهة، من أين يأتي بالمال؟ فارتبك الولد واصفر وجهه، وما كان عنده يعني سابق استعداد نفسي أن يواجه بهذا السؤال. قال: حسنا حسنا مولاي الخليفة، أحضر دينار. فذهب قال: يا أمي يا أمي، الخليفة أبي يريد دينار. قالت: بس. فتحت الصندوق وأعطته دينار. فجاء الولد يمشي مزهوا بنفسه، قال: تفضل هذا الدينار. رأى الخليفة الدينار يلمع متلألئا، فعرف أنه من خزانة امرأة. دينار لامع متلألئ معطر، عرف أن أمه أعطته. فلما جاء في الغد قال: يا ولد أعطنا دينار. فنفس القضية ولكن كانت أقل، فذهب إلى أن طلب من أمه فأعطته، واستمر على ذلك أسبوعا كاملا. فعلمت الأم أن أباه يريد أن يدفعه إلى العمل، فلما أعطته على مدار 7 أيام دنانير معطرة جميلة لامعة من مؤسسة النقد من البنك المركزي، آخر مرة قالت: يا ولدي انتهت الدنانير، خوينا شكارة، ما عندنا شيء، روح دبر راسك. فذهب الولد بثيابه الجميلة وشعره المرجل وعطره الفواح ويده الناعمة يبحث عن عمل، فما دخل مكانا يعرض فيه العمل إلا تهيب الناس، قالوا: ما عندنا عمل، هذا ولد الخليفة يعمل مع من وكيف نعمل معه؟ حتى جاء إلى رجل خباز وطحان في نفس الوقت، فنظر إليه، وكان رجلا خبازين دائما أصحاب خبرة، المهم قال: تريد الخدمة؟ تعال أول شيء انزع ثوبك هذا. قال: وخا ننزع، نشيل الثوب. شال الثوب وأعطاه ثوبا من أكياس الطحين، من أكياس الطحين يعني باقي تنفضه هكذا، يطلع رغيف كامل. المهم ثم قال له: احمل هذا الطحين من هذا المكان إلى هذا المكان. قال: ما أستطيع. قال: نقسم الكيس قسمين. المهم احمل. فما زال يحمل إلى أن نقل، ثم قال بعد ذلك: افتح كل كيس واجعله في مكان العجين، حتى إذا غابت الشمس وإذ بوجه الولد قد امتلأ طحينا وغبارا ويده الناعمة قد اخشوشنت ورائحته خميرة وطحين، ما هناك شيء آخر. جاء آخر النهار، قال له: أعطيني الأجرة. فقام وأعطاه دينار، أعطاه درهم. فظل يعمل إلى أن جمع ما يساوي دينار، أو أعطاه دراهم، ثم أصبح يعمل كل يوم وغاب عن أبيه. فلما عاد أقبل على أبيه وعنده دينار. كان الخليفة إذا جاء الولد فيما مضى، كان فيما مضى يقول: أعطنا دينار، فيأتي الولد يقدم لأبيه دينار جديد ناعم كما قلنا معطر من الأم، فكان الخليفة يأخذ الدينار ويقول هكذا ويرميه خلفه في بئر وراء مجلس الخليفة، كل يوم يأخذ الدينار ويرميه. ذلك اليوم الذي جاء فيه الولد بدينار عليه بقايا العجين وعليه سواد يد العامل وعليه آثار العمل وريحته خميرة، فلما قال: أعطنا دينار يا ولد، فمد الدينار لأبي، فلما أخذه قال الأب، قال: لا 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 ترمي الدينار. ليش لا ترميه؟ لأنه تعب فيه. فالغرب عنده قيم جميلة هي من أصل الإسلام الذي أمرنا بها وتعبدنا بها وجعل لنا فيها أجرا عظيما، من ذلك العمل، الوفاء بالعقود، احترام الزمن، الانضباط، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. لو تجمع في القرآن آيات الزمن والوقت والضحى والليل والعصر وجدت أن دينك دين يعاملك ديجيتال رقمي في الاهتمام بالوقت والزمن. هذه القيم ألا تستحق أن ننظر إليها في بلاد الغرب؟ ألا تستحق أن نعتني بها؟ قيم أخرى: العطف على المسكين، الاهتمام بالبيئة، أشياء جدا جميلة جدا. ولذلك في حديث المستورد من شداد القرشي لما قال: تقوم الساعة والروم أكثر الخلق، وكان معاوية حاضرا، قال: انظر يا مستورد ما تقول. قال: وما لي لا أقول وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان حقا ما قلت فذلك أنهم أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأمنعهم من ظلم الملوك وأرحمهم بالصغير والضعيف. هذا في واقعه مشاهد ولا لا؟ إذن هناك قيم يجب أن ننتبه لها وأن نستفيد منها حينما ننظر إلى هذا المجتمع الذي نتكلم عن جوانبه السلبية، فإننا نرى أن هناك أمورا باهرة إيجابية ممتازة يجب أن نستفيد منها. يا أخي ال- 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 كثيرين من أبنائنا يوم كانوا في بلادهم ما كان الواحد ينمو لا ذهنيا ولا فكريا ولا علميا ولا فنيا ولا تخصصيا، مجرد أن عاش في هذا الوسط أصبح عنده زيادة في مستوى الفهم والمعرفة والأمور الفنية والعلمية، وقدرة في زيادة الإنتاج وكفاءة عالية في العمل. أيضا تجد في هذا المجتمع التخلص من عقد الشخصية، يعني في البلاد العربية انسب لنا أباك، انسب لنا جدك، من أبوك، من جدك الرابع، من جدك الخامس، من جدك العاشر، إذا فخرت بأقوام لهم نسب نعم صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وش قاعد تعد لي أبوك وجدك وجد جدك إلى يعني؟ ثم ماذا صرنا كما قال عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، إلى قوله: ونبلغ ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. هذه القصيدة التي قيل أنها هي أعظم قصيدة قالتها العرب في الفخر، قال أحد الشعراء عن عمرو بن تغلب، عن الشاعر عمرو بن التغلبي، قال: أنهى ألهى ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. صاروا عمرو بن كلثوم التغلبي صاحب القصيدة جعل كثيرا من قبيلته يكتفون بالتفاخر بهذه القصيدة وقعدوا عن مقامات الفخر. لكن في المجتمع الغربي والله أبوك ميلود ولا قدور، ولا أبوك صالح ولا سعيد، ولا أبوك ستيف ولا جون، هذا لا يعنيني شيء. يعنيني what is the production، ما هو الإنتاج، ما هي النهائية، الأمر المحصلة النهائية، ما هو دورك، ما هو إنتاجك، ما هو إبداعك، ما هو اختراعك، ما هو تطويرك، ما هو توفيرك، ما هي القيمة المضافة، ما هي القيمة المضافة التي أضفتها في الحياة. حينئذ يمكن أحفظ اسمك الأول والثاني بالكثير ولا لا؟ الناس يعرفون من هو هذا صاحب المايكروسوفت، بيل جيتس. الناس يعرفون أنه كل من دخل عالم الإلكترونيات بيل جيتس. بيل جيتس وش اسم أبوه؟ وش اسم أمه؟ ما هي قبيلته؟ ما هو نسبه؟ بيل جيتس دخل التاريخ طولا وعرضا باسمه، لم أحد يعرف من هي أمه ولا أبوه، لكن الناس عرفوه بإنتاجه. توماس أديسون عرف بالكهرباء، ما من أحد إلا يعني من ذوي الشأن إلا عرف بأبرز إنتاجه وإبداعاته خاصة في هذا العصر. نعم علينا أن نحفظ للمتقدمين مقامهم وشرفهم ونسبهم ومكانهم ولا نحقر من شأنهم، لكن أنت اليوم في واقع أصبح من حسناته وإيجابياته أنه يقدم الكفاءة على النسب. إذا كان في البلاد العربية يقدم هذا الرجل لأنه عم الأمير أو جد الأمير أو ابن الأمير، في هذه البلاد لا يقدم الإنسان إلا لكفاءته، لقدرته، لتاريخه، لتجربته. من لم يقد فيطير في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا. اللي ما عاش صار جندي وتغبر ومشى على الأسلاك الشائكة وتجرحت يده وذراعه ودخل في المارينز والنيفي واشتغل في 4-5-7 حروب غير ذلك لن يكون قائد، لا على فرقاطة ولا اندبندنت ولا ايزنهاور ولا روزفلت ولا حامل الطائرات. تاريخه يفرضه عمله الذي سلف والذي مضى. وفي الإسلام لا يجوز أن يولى أحد على أمر، وفي المسلمين من هو خير من في هذا الأمر، ويعتبر هذا غش للرعية أجمعين. إذا كان أنا أمامي 4 هذا أفضلهم ولكنني لا أعرف من هو ولا نسبه ولا أبو ولا جده، ولكنه مسلم وأفضل الناس في تخصصه وخبرته، وهذا ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى جده العاشر، وهذا ابن عمي وقريبي، وهذا له علاقة بأهل زوجتي. وأيهم يقدم؟ يقدم هذا الأكثر كفاءة، لأن الناس بحاجة إلى علمه وليس بحاجة إلى نسبه. بحاجة إلى قدرته وطاقته، بحاجة إلى إمكانياته وإبداعاته. هذا هو الأمر. إذن هذا المجتمع بمجموع قيمه ونظمه له إيجابيات. حتى نحافظ على الهوية لا نظن أننا يجب أن نحارب كل ما في هذا المجتمع، بل الواجب أن نستفيد من كل هذا المجتمع وإيجابياته في صياغة الشخصية وتكوين الشخصية. كثير من الناس جاء من بلده لا يعرف قيمة للوقت، السبت كالجمعة والخميس، والصيف كالشتاء، والليل كالنهار، وأول السنة كآخرها، لكن هنا لا. ولذلك تجد الشباب الذين أبدعوا في أعمالهم، في مؤسساتهم، في شركاتهم، في علاقاتهم، في خدمتهم، في البناء الذي يعملون، في كافة أعمال العمل والمصانع التي يعملونها، أبدعوا لما استفادوا القدرة على إدارة الوقت. يقول لي الفريق الركن عبد العزيز الهنيدي، وهو قائد القوات الجوية في المملكة العربية السعودية سابقا، كبر في السن الآن وتقاعد وأصبح عضو في مجلس الشورى، كنت أقول لمعالي الفريق، هو رجل متدين، رجل صالح، يحب القرآن ونشيط في الشؤون الدينية في القوات الجوية، يحرص على استضافة المشايخ وطلبة العلم، وهناك قسم للشؤون الدينية في القوات الجوية. قلت له معالي الفريق، من خلال تاريخك في قيادة الكلية الجوية، كلية الطيران الحربي، رئاستك للقوات الجوية، ما هي أهم نقطة تعتنون بها حينما يتقدم إليكم شاب يرغب أن ينتسب ويلتحق بالقوات الجوية؟ قال أهم نقطة أن نعلمه كيف يدير الوقت وكيف يتحكم في الذات. قلت كيف؟ قال الساعة الفلانية واقف في هذا الطابور، لو تأخر دقيقة يجازى. الساعة الفلانية يستيقظ إن وجد في فراشه يا ويله. الساعة الفلانية يكون قد انتهى من القيافة واللباس والحزام وكل شيء. الساعة الفلانية يكون على فراشه نائم. الساعة الفلانية يكون قد أنهى وضعه في التغسيل. الساعة الفلانية يكون في المصلى، يا ويله ان تأخر عن الصلاة. الساعة الفلانية، قال 40 يوم نعلمه أمرين: السيطرة على الذات وإدارة الوقت. ثم بعد ذلك يصبح هذا الشاب أدق من الساعة الرقمية، اون تايم بالدقة بالتحديد. الكثير ممن أبدعوا وأنجزوا في بلاد الغرب هم أولئك الذين استطاعوا أن يديروا الذات وأن ينضبطوا في إدارة الوقت. أما الذي لا يعنيه الوقت شيء، كلكم تعرفون القصة، ذاك الرجل اللي راح إلى نجار وكان النجار بطيء، وقال أنا عندي مولود وأبغاك تصنع لي سرير المولود إن شاء الله بكرة بعده بكرة بعده، وراحت الأيام وراحت السنين وكذا. المهم الرجل هذا الذي يريد السرير لولده مات رحمه الله، والولد الذي يراد أن يصنع له السرير كبر وتزوج، ثم جاء إلى النجار وقال له نريد أن تصنع لنا سريرا للولد حتى ينام فيه. قال شوف إن كانك مزروب بحال باك، إن كانك مستعجل ها يا أخي، أبوه ولد له هو مات له الأب، وهذا يقول إن كانك مزروب بحال باك امشي امشي الله يعاونك، ما عندنا شيء أبدا. فتجد البعض لا يعني شيء ومتسكع ويقول الحمد لله أنا حصلت الإقامة وأنا مد يدي متسولا، ولا تزال المسألة خدوشنا وكدوش في وجه ابن آدم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم. نعم الإنسان إذا لم يجد هذا له حال، أما إذا كان هناك من سبيل فلا أن يأكل من كد يمينه بثلثي ما يعطى أرحم من أن يعطى مسألة وكل أدرى بنفسه وأدرى بحاله. قلنا خلاصة الأمر أن هناك جوانب إيجابية في هذا المجتمع، التفاعل والتعامل والاكتساب والاستفادة منها لا يعد خللا بموضوع الهوية. ومن المهم جدا أن نعرف أن ملامح الهوية الإسلامية هي موجودة في شرعنا في حياتنا. ليست الهوية الإسلامية مادة مرسوم قانون أصدره رئيس أو زعيم أو قائد جماعة أو رئيس حزب، لا، الهوية هي كل التوجيهات الشرعية الربانية والنبوية، كل ما وردنا من توجيه في عبادتنا، في معاملاتنا، في علاقاتنا، في عقودنا، في أحوالنا، في حلنا، في ترحالنا. الهوية الإسلامية تجدها مفصلة مبسوطة منثورة في تفاصيل الشريعة ومقاصدها الكلية وكلياتها المعظمة. الإسلام منهج حياة كامل. هذه الهوية لو نحن أبدعنا في عرضها لالتفت الغرب إلينا وقال: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. البابا بندكت السادس عشر لما سقطت منظومة ليمان براذر، سلسلة البنوك الأمريكية، ثم تبعها سلسلة من البنوك التي أعلنت إفلاسها حتى بلغت قرابة 112 بنك، أقفلت انتهت، ماذا قال البابا بندكت؟ قال: يجب علينا أن ننظر ماذا لدى المسلمين من المنتجات المصرفية والمالية الإسلامية التي حفظت أموالهم من الانهيار في زمن تداعي هذه البنوك ومنظوماتها الكبيرة. إذن عند المسلمين شوية أشياء أصبح الغرب يلتفت يريد أن يأخذها وأن يستفيد منها، فما بالك لو أننا أبدعنا في عرض ما لدينا. النبي صلى الله عليه وسلم سنته أيضا هي توصيف واضح للهوية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رب صحابته على هوية لا تعرف الذوبان ولا تعرف العدوان. ألم يكن المؤمنون في مكة إقلية مضطهدة؟ وهل ذابت هويتهم؟ الجواب لا. ألم يكن المؤمنون في المدينة جماعة ما بين المنافقين وما بين اليهود، فهل ذابت هويتهم؟ الجواب لا. هل اعتدوا على الآخرين؟ الجواب لا. إذن ملامح الهوية ستجدها أيضا كما هي في القرآن، وستجدها كذلك في السنة. المسلم منضبط في عمله، في كل علاقاته، وليس من الهوية ما يعتقده البعض أن تتشبث بلباس معين أو شكل معين. يعني أنا أعجب مثلا بعض الأحيان لما نأتي إلى بلد معين نجد بعض إخواننا الله يجزاهم خير يعني يتعمد أن يلبس الغترة السعودية. يا أخي أنا أحبك وأرى عليك القب المغربي وأراك جميلا في هذا اللباس، وأنا أحبك وأرى عليك ما يسمى بالعمة المصرية والككولة اللباس الأزهري وأحبك في هذا اللباس. أنا أراك وأحبك وأنت عالم وأنت طالب علم وأنت داعية وأنت رجل شاب ملتزم وعليك البرنوس الجزائري وأحبك في هذا اللباس. أنا أرى عليك الثوب الموريتاني وأحبك في هذا اللباس. يعني لا، البعض عجيب فهما للهوية، حينما يريد أن ينتسب لأهل السنة لازم يلبس غترة. لا يا أخي الكريم، أنا لو كنت مغربيا ما جئتكم إلا بهذا القبة والبرنوس مثلا، ها؟ في والقندورة بعد، ما يعني ما فيها إشكال. فالمهم أن الإنسان لا يتصور أن الهوية هي لبس معين أو شكل معين، لا، بل يجب أن تبرع. وهذه نقطة مهمة حتى لا يقال أن السنة ومنهج السلف قضية مستوردة. منهج السلف لمن لبس البرنس ولمن لبس القب ولمن لبس الغترة ولمن لبس المشلح ولمن لبس البنطلون والقميص ولمن لبس اللبس الإنجليزي أو اللبس الأمريكي أو هذا، يعني هذا لبس قومه. هل كان صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس أو لما أكرمه الله بالبعثة وشرفه بالرسالة قال من الآن فصاعدا ما عاد نلبس إلا كذا؟ هل تغير اللباس ما بين قبل البعثة وبعد البعثة؟ أم كان يلبس لباس قومه؟ صح ولا لا؟ إذن لماذا يتصور البعض تصور غريب في موضوع الهوية وكأنها محصورة في شكل أو في طقس معين حتى يقول الآخرين انظر. أنا استغرب مثلا بعض الشباب، وأفغانستان تاريخ مشرف في الذين يعني كان لهم دور في وقفتهم مع إخوانهم، ولكن أعود إلى بلدي وأتنقل بين الناس باللبس الأفغاني أثير 100 سؤال في الذهاب والإياب، وأنا في غنى عن ذلك. ما الذي يمنعني أن ألبس لبس قومي؟ ما الذي يمنعني؟ مثلا الآن اللبس المغربي شائع في هولندا أو اللبس لكن يأتي الإنسان بلبس غريب عجيب هذه ويعيش بهذا الوضع ويظن أن هذه هي مقاطع الولاء ومفاصل البراء ومعالم الهوية التي ينبغي ألا يبرح عنها ولا يتركها. هذا حقيقة من الفهم السيء. إسلامنا منهج حياة كامل يوجه نشاط الإنسان فردا ومجتمعا في جميع المجالات، يوظف طاقته في كافة المؤسسات. هذه الشمولية المطلوبة مع مراعاتها لخصوصية الزمان والمكان يجد الإنسان من خلالها ذاته، ويجد الإنسان من خلالها شخصيته. ولذلك أنا وجدت كثيرا من العاملين المنتجين المؤثرين في المجتمع أكثر سعادة ولو كانوا أقل تدينا من بعض المتدينين الذين لا يعملون. اسمحوا لي في هذه الكلمة القاسية، تجد رجل عامل فاعل نشيط منتج مؤثر له دور حتى ولو كان تدينه أقل، لكن تجد له خير وبركة على المركز، يعطي يساهم وله دور في مؤسسته ويصعد ويطمح. أنا أعرف رجل جزائري في فرنسا لم يكن يبلغ ذلك القدر من التدين، إلا أنه مسلم مصلي وفوق ذلك كله رجل يعظم يعني القربة إلى الله في أمانة العمل. عرض عليه أن يتنازل عن جنسيته الجزائرية من أجل ترشيحه لرئاسة الشركة، قال لا، أما جنسيتي فلا. ولست بهذا أحذر في موضوع الجنسية وغير، هذا موضوع آخر، لكن أقول الرجل بلغ من حب الناس له وافتتان الفرنسيين به أن قالوا نظام الشركة منذ أكثر من 100 سنة لا يسمح أن يكون رئيس إلا فرنسي، فأرجوك أنك تقبل الجنسية حتى تكون رئيسا. قال لا، أنا أقبل، أنا أبقى نائب الرئيس. وهذا الرجل على يده بني أكبر مسجد في بعض المدن والضواحي هناك. لذا أقول لك إن شخصية الإنسان وسعادته وهويته ليست في أن يتقوقع في طقس أو شكل أو زي أو لبس معين ثم يقول الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله، وينظر إلى هذا ويكف عن هذا ويكفهر في وجه هذا وينظر إلى هذا شزرا وإلى هذا حقرا أو غير هذا. لا يا أخي، الشخصية التي تحافظ على الهوية شخصية ذات فاعلية وذات ثبوت في موقعها. المهم في هويتنا وفهم معالمها ومجالات نشاطها ألا نبرح الغاية من خلق الله لنا، ألا وهو إيش؟ العبودية لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. إذن هويتك أن يكون اندماجك وتعايشك في المجتمع الذي تعيش فيه دون أن تتخلى عن عقيدتك وثقافتك وفكرك، تتعامل مع ما حولك من القضايا في أي اتجاه اجتماعي سياسي اقتصادي من غير أن يلوث دينك وحياتك بشيء من غبار يخل بثوابتك. لذا يجب التنبيه على أن الهوية لا تتعارض أو تتصادم مع مفهوم المواطنة، وبالتالي فالهوية لا ينبغي أن تتحول إلى عامل يدفع نحو الانغلاق والانكفاء على الذات والممانعة عن التفاعل والمشاركة في قضايا الشأن العام. لا يمنع أن تكون مسلما مواطنا. أنا رأيت في مطار هيثرو لندن عدد كبير من إخواننا الباكستانيين من الجالية الباكستانية المسلمة، والباكستانيون ضربوا أروع الأمثلة، عاشوا وولدوا وترعرعوا وكبروا فيه بريطانيا، اللسان الأردي ما غاب عنهم كلمة منه، مع الطلاقة في اللغة الإنجليزية، وفي البيت كأنه في حيدر أباد وإسلام أباد وكراتشي ولاهور، ما كأنه في لندن. سبحان الله العلي العظيم، كيف هذا الانضباط في قضية الهوية؟ ومع ذلك تراهم بلغوا درجة أنهم مسؤولون عن التفتيش في المطارات. مسلم هويته وانتماءه وعقيدته قوية واضحة، وبلغت به الثقة من الجهات الأمنية أن يسند إليه تفتيش الناس في نقاط المطارات. مر عليكم هذا ولا لا؟ كثير منكم سافر وشاف هذا الشيء. إذن هذا يدل على أن الناس حولنا إذا رأوا رجلا جادا في طريقه، غير متلفت إلى بنيات الطريق، غير متسكع في الزوايا والأزقة، فإنه محل الثقة، بل ويرون في ثباته على دينه مصدرا يزيد من الثقة به. الدعوة للتمسك بالهوية الإسلامية وضرورة الحفاظ عليها لا تعني الانعزال والانغلاق، لأن ديننا يدعونا إلى كل عمل مبارك أن نسهم فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لقد دعيت في بيت عبد الله بن زيد بن جدعان في الجاهلية إلى حلف لو دعيت إلى مثله في الإسلام لرفضت. قال: لأجبت. بمعنى أنه اليوم لو دعاني هذا المجتمع الأوروبي الهولندي البلجيكي أيا كان اسمه، لو دعاني إلى أي مشاركة في عمل إيجابي أنا أشارك فيه، حتى لو كان الذي فيه ويتقدم مسيرته شخص غير مسلم. المهم من هذا العمل الذي ننادي له ونتدعى إليه ونتفق معهم فيه هو عمل يقره الدين ولا يأباه. ومن هنا نقول إنه يجب أن يكون المسلم ليس هو الذي ينتظر الدعوة إلى مشروع إيجابي، بل يجب أن نحن نبادر بتقديم مشروعات إيجابية نبادر بها لينضم الناس معنا فيها فيما نسبو إليه. يعني أيهما الأصل والأفضل؟ أن ننتظر حتى توجه إلي دعوة من جهات رسمية للمشاركة في العمل الفلاني الذي أراه نافعا، أم أننا في مركزنا في مؤسستنا في الوقف الإسلامي في أي مكان آخر نحن الذين نعرض مجموعة مشاريع وحزمة منتجات قابلة للتطبيق لها أثر إيجابي على الأسرة؟ والله لو عقدنا دورات للعلاقات الأسرية وحسن العلاقة بين الزوجين حتى ما بين غير المسلمين في علاقاتهم الزوجية لوجدنا بذلك أجرا وخيرا واستفدنا، ولكانت مخرجات هذا العمل تعود إلينا. وقس على ذلك مسائل تتعلق بالإدمان والشرب والمخدرات والعلاقات الممنوعة إلى غير ذلك. الأمر الآخر، يجب أن ينضج مفهوم المواطنة لدينا بصفتنا مسلمين في بلاد الغرب نضجا يصبح واضحا يبصره الأعمى ويسمعه الأصم ويفهمه الصغير، إلى درجة أن يكون أول باعث لتعزيز الأمن السلمي والتعايش واستثمار الموارد البشرية في هذا المجتمع. الشيء الذي لا يفهمه كثير من الغربيين أن الإسلام بالنسبة لمعتنقيه في جميع أنحاء العالم ليس نظاما تعبديا، وإنما هو نظام حياة يومية كاملة لا يتجزأ، لأن المسلم على اتصال دائم روحي مع الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى لو انتبهنا له استطعنا أن نترجمه، والقضية تحتاج إلى إرادة وإلى جد وإلى عزم وأن نتعبد الله. تذكر أن دخولك العمل في الوقت المحدد قربة إلى الله بتحسين صورة الإسلام لدى هؤلاء. تذكر أنك يوم أن يسرق الناس فلا تسرق، ويوم أن يكذب الناس فتصدق، ويوم أن يخون الناس فتكون أمينة، ويوم أن يتذبذب الناس فتثبت على ما وعدت وعاهدت عليه، أن ذلك دعوة إلى الله عز وجل لا تقل عن دعوة الخطيب الذي يبكي على المنبر، أو المحاضر الذي يلقي المحاضرة، أو المدرس الذي يلقي الدرس. هذا الاندماج أو هذا التعايش الصحيح في الحقيقة إنه له مقتضيات، من مقتضياته المشاركة في تحمل المسؤولية والمصالح العامة، ومقتضاه البلاغ المبين واللسان الفصيح. أنا أعجب كيف نستطيع أن نندمج بتوازن وأن نتعايش بانضباط وأن نسلم من الذوبان ونحن نعيش زمنا طويلا لم نعرف لغة المجتمع الذي عشنا فيه. أنا أعجب حينما أزور أحد المساجد أسلم على الشيخ على الإمام: كم لك من سنة يا شيخ؟ أنا والله لي 9 سنوات. كيف لغتك؟ لا والله بحال ذاك الشيء نوعا ما. ليه؟ طيب 9 سنوات ماذا تفعل؟ ألا تستطيع أن تجد فرصة ما بين وقت الصلوات وما بين وقت ذلك العمل وما بين وما بين؟ للأسف هذه من الأشياء التي يجب أن نفهم أنها من مقتضيات الاندماج، أن نعرف اللغة، أن نتشارك في تحمل المسؤوليات والمصالح العامة، أن نكون فاعلين منتجين حذرين من البطالة. وهذا المستوى الراقي من الحفاظ على الهوية الذي يمنع من العدوان ويحفظ الحقوق ويؤمن جوانب نفسية كبيرة لدى الآخرين. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، ولم يقل جاره المسلم. هذا المعنى يجب أن يقابله على المجتمعات الغربية العدل وتكافؤ الفرص، حرية الشعائر، مقاومة العنصرية وما يغذيها، تشجيع مبادرات التعارف والتواصل. وبهذا نكون قد أفدنا واستفدنا. الحقيقة لا أريد أن أطيل، وكأن الشيخ محمود علي قد جمع من الأسئلة ما يكفي أن نصلي الفجر ونحن نجيب عليه، ولكن لعلنا أن أختصر في 3 نقاط حتى نحافظ على الهوية. تكلمنا فيما يتعلق بالجانب الفردي، وهناك مسؤوليات تجاه الكوادر، تجاه الأطر، تجاه القيادات، ألا وهي أن يكون هناك تواصل مع النخب لإما كسبها أو على الأقل ألا تنساق في تصديق الدعايات السلبية المغرضة ضدنا. أنا حينما يكون لي علاقة قوية مع رئيس الشرطة ومع أستاذ الجامعة ومع مدير المستشفى ومع الآخرين وأوضح من نحن، أعتبر أن هذا إما كسبا نكسبه في شخصيته، وإما أن ما يصل إليه من الأساليب الكاذبة والفرى والاختلاقات لا تؤثر فيه، لأنه يقول نحن نعرفهم عن قرب، إن مسجدهم مفتوح، إن أبوابهم مفتوحة، إن معلوماتهم مكشوفة، لم نجد شيئا يتحدثون فيه في الكواليس أو تحت الأرض، عرفنا دقيقهم وجليلهم، فلم نرى شيئا يخرج عن مقتضى طبيعة الحياة البشرية والعلاقة الإنسانية البحتة. إذن التواصل مع النخب في المجتمع الذي نعيش فيه هذا ضروري لتعزيز الهوية. كذلك الحضور الإعلامي، اليوم الإعلام يدخل البيوت بلا استئذان، يدخل الدول بلا تأشيرات، الإعلام سلاح كلنا يعرف خطره وأثره، فيجب أن ننتقي من أبنائنا أفضلهم لسانا وأقواهم حجة وأسرعهم بديهة وأكثرهم قدرة على التفاعل، وأن نفرغه ولو من أموالنا ليكون هو المتحدث الذي يصول ويجول في دهاليز الإعلام حتى يذب عنا ما استطاع، كما كان حسان بن ثابت يذب عن رسول الله بلسانه ويقول أهجهم وروح القدس معك. نحن ما نريد أحد يهجو، نريد أحد يرد عنا الأكاذيب والافتراءات والاختلاقات التي نسبت إلينا. كلما شط مشتط أو انحرف منحرف في فهمه نسب هذا إلى الإسلام كله، وتلك مصيبة وبلوى. من هنا أقول أن ننتخب، نجعل لنا دورات، تسمعون بما يسمى Arab Idols صح ولا لا، أبطال ولا ما أدري نجوم أو يعني الذين يرشحون في الجوانب الفنية. نحن نحتاج أن نجد من مئات الآلاف من شبابنا أن نقيم دورات أو أن نقيم منافسات لاختيار أفضل شخصية إعلامية، ثم بعد ذلك ننفق عليها من أجل أن تكتسب علم ومعرفة وخبرة وفهم وقدرة، ونزودها بالمعلومات ثم ندفع به إلى وجه الإعلام. يتكلم هنا في الصحافة، يتكلم هنا في الإعلام، يتكلم، نكون نحن صنعنا صوتا واحدا يذب عنا. إذا الحضور الإعلامي لشخصية تمتلك الكاريزما ولديها القدرة ونوفر لها المعلومة، هذا كفيل أن ينفعنا ويعزز هويتنا هناك. كذلك أن يكون لدينا النشاط في الترجمة، وأن ندفع بعشرات الكتب بصفة مستمرة إلى الواقع الذي نعيش فيه حتى يعرفنا الناس صوتا وصورة وحرفا وكلمة. أيضا دائما نركز على أن نجتمع وأن لا نتفرق، لأنه إذا كان كل واحد هو أمير المؤمنين، كل واحد هو المتحدث الرسمي باسم الإسلام، وكل واحد هو الذي يجب أن يأخذ الإسلام من فهمه وقوله ورأسه، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل العقل وأهل العلم، ما صلحت وإن تضل فبالأشرار تنقاد. كيف يسمع منا الناس وكل منا يقول أنا وليس سواي أحد؟ لا، يجب أن نتواضع وأن نتطاوع وأن لا نختلف، وأن نقدم أعلمنا وأتقانا، وأن لا يكون هم أحدنا أن يتسود على حساب سمعة أو شهرة بقدر ما يهمه مصلحة الأمة. خلاص، كلما اجتمع الناس على أحد أنا أكون مما يعينهم لكي يجتمعوا. والله لو اجتمعنا على 80% من الصواب أرحم علينا من أن نتقاتل من أجل الوصول إلى 99% من الصواب. كم ضاع من تاريخنا وأموالنا ووقتنا وعلاقاتنا، وحطمنا ما بين أنفسنا من أصول الود وجدران وحصون الرحمة بسبب أن الكل يريد، هذا يقول لا نريد الكمال، وهذا يريد لا نقبل في فلان علان، ثم صارت المشاكل يعني تتشظى وتتشرذم من كل جانب. نحن إذا أصبحنا صوتا واحدا، أصبح المتحدث باسمنا واحدا، وكنا في وضوح لا خفاء معه، ليس عندنا سراديب ولا كواليس كما قلت، فهمنا القوانين والأنظمة وتعاملنا بمقتضاها، وعرفنا ما لنا من الحقوق في القانون وما علينا من الواجبات في القانون، هذا يعزز هويتنا ويفرض احترامنا فيما بيننا. وختاما، الذي ليس له خارطة طريق لا يعرف إلى أين هو مسافر. يكون لك خارطة طريق في هذا الاتجاه، إلى أين، من نحن، ماذا نريد، إلى أين سننتهي. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. هذا الطلاسم. سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منك، صحيح ما زعموا عني وعنك، ضحكت أمواجه وقالت لست أدري. بعض الناس عايش في الحياة لست أدري، لكن المسلم يدري إنا لله وإنا إليه راجعون. المسلم يعرف ما هو دوره، ما هي مهمته، ما هي حياته، ماذا يعد، ماذا يترك بعد موته. إذن خارطة الطريق، توزيع مسؤوليات واضح. شوف نجاح هذا الملتقى كيف تم، كل واحد أدى الدور اللي عليه مرتاح. المسؤول عن إحضار المشايخ من الفندق ما عنده إلا هذا الدور، يتعبد إلى الله بالذهاب والإياب. المسؤول عن تقديم المحاضرات والترتيب، المسؤول عن الميكروفون، المسؤول عن الكاميرا، المسؤول عن الطعام، الأخوات هنا اللائي يجزى الله يجزاهن خير الجزاء ويحرمهن على النار، أكرمونا بالطهي والطياب والأشياء الطيبة في دورهن، هذا دور في الحراسة، هذا دور في كذا، كل قد عرف مسؤوليته. ثم نقيم المراحل، ثم نجد أن الموارد تتدفق. هذا النجاح هو الذي يجلب المال، وهذا المال هو الذي يحرك العجلة. لكن الذي لا يعرف الطريق يقول أول أعطينا فلوس بعدين فكر، لا هذا مو صحيح. تجد أغلب الناس الذين يستحقون الشكر والإنجاز والإبداع فيما لديهم قد أثبتوا وبرهنوا بالواقع نجاحهم الذي لا يملك معه. أنا أقول لك مثلا، يأتينا شخصيات من بلاد إسلامية معه تزكيات تشهد بإنجازه وإبداعه، وحينئذ الكل يريد أن يتبرع معه في بناء المسجد، في توسعته، في كفالة عمل، في دورة علمية، في غير ذلك. لكن بعض الناس يجي والله نحن نريد مال، ما وش عندك، وش إنجازك، ماذا قدمت، لا والله بس جايني بنجمع تبرعات. ايش تجمع تبرعات على ايش؟ الناس لا تقبل تصرف اليورو واحد إلا إذا كانت ترى أن من يدعو إلى جمعه مستحقا، ولو أعطي برة واحدة انكشف، لأن الذي لا يعمل سوف يضيع الريال الذي جمعه. من هنا أحبتي بالله نقول كل ما سلف هو طرف في جانب واحد من مسؤولياتنا الكبرى في بلاد الغرب. نسأل الله أن يجعلنا بركة على هذه الديار وأهلها، وأن يجعلنا بركة على أنفسنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم ربنا وخالقنا مولانا لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم احفظ إخواننا من الغازات الكيماوية في سوريا، اللهم اجعل من أطلق الغاز عليهم يختنق به قبل أن يبلغ إخواننا. اللهم احفظ إخواننا من شر الأشرار وكيد الفجار وفسد العدوان. اللهم سلط على من اعتدى عليهم. اللهم اشف صدور المؤمنين ممن قتل أطفالهم واغتصب نساءهم. اللهم اجعل النصر للمسلمين يا رب العالمين في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آوي الشريد والطريد منهم يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع المستضعفين المظلومين يا ذا الجلال والإكرام من المسلمين وغير المسلمين في بلاد الشام. اللهم يا رب العالمين آوي الشريد والطريد. اللهم اجبر الكسير وفك الأسير. اللهم ارحم الموتى واكفر الأيامى واليتامى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالمعتدين، اجعل سلاحهم إلى صدورهم، كيدهم إلى نحورهم، وتدبيرهم تدبيرا لهم. اللهم فرج الهموم عن المسلمين في فلسطين، واجمع شملهم ووحد صفهم في مصر، واجمع شملهم في ليبيا وتونس يا رب العالمين. اللهم انصر وارحم المستضعفين في بورما وأركان، واطعم الجياع في الصومال واليمن يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المغرب من كل شر يا ذا الجلال والإكرام، إنك سميع مجيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.